أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد الصدر رحمه الله: وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله. كان الكلام في السيرة العقلائية، قلنا هناك نوعان من السيرة. النوع الأول السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، كالسيرة الجارية على التملك بسبب الحيازة، والسيرة الجارية على عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بطيب نفسه. النوع الثاني من السيرة هو السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، كالسيرة الجارية على حجية قول اللغوي وحجية الظواهر وحجية خبر الثقة. قلنا النوع الأول بلحاظ مرحلة الواقع، هذا يستدل به على أحكام شرعية، والسيرة بما هي ليست حجة. الحجة هو السكوت عن هكذا سيرة الذي يكشف عن الإمضاء. وأما النوع الثاني السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، قلنا يوجد هناك مقامان. المقام الأول السيرة بلحاظ الأغراض الشخصية التكوينية، كما لو قرأ الإنسان قصة أدبية ولم يفهم معنى كلمة وأراد أن يفهم معناها من كلمات اللغويين، فهل قول اللغوي حجة في حقه أو لا؟ المقام الثاني السيرة بلحاظ تحصيل الأغراض التشريعية، يعني علاقات الآمرين بالمأمورين، يعني تحصيل الحجية من منجزية ومعذرية. فإذا أمر الآمر هل يدخل هذا الأمر في ذمة المأمور ويتنجز أم لا؟ وإذا أراد المأمور أن يترك، هل عنده حجة يعتذر بها أمام الآمر أو لا؟ بعد أن بينا المقام الأول والمقام الثاني، الآن نريد أن نقول هل الضابطة تنطبق عليهما أو لا؟ ما هي الضابطة؟ سكوت المعصوم يكشف عن الإمضاء، هذه هي الضابطة. لأن السيرة من السنة غير القولية، الحجية لا تثبت للسيرة بما هي وإنما للإمضاء، وإنما للسكوت على تلك السيرة الذي يكشف عن الإمضاء. فإذن التقرير هو الحجة، تقرير المعصوم، إمضاء المعصوم. اليوم إن شاء الله نكمل المسيرة. نقول بالنسبة إلى المقام الأول، ما هو المقام الأول؟ السيرة في الأحكام الظاهرية بلحاظ الأغراض الشخصية والتكوينية، مثل شخص يقرأ قصة لا يفهم معنى كلمة، نقول هنا سكوت المعصوم لا يكشف عن الإمضاء. لماذا؟ لأن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تهمه دائرة الأحكام الشرعية، الأحكام التشريعية، وهنا لا يوجد غرض تشريعي، هنا يوجد غرض شخصي، هنا يوجد غرض تكويني. قرأ القصة الأدبية لم يفقه معنى كلمة، رجع إلى قول اللغوي، فهنا لو كان يرى أن قول اللغوي حجة، وكانت الشريعة ترى أن قول اللغوي ليس بحجة، لا يجب عليها أن تردعه، لأن المعصوم عليه السلام يجب عليه أن يبين الأغراض التشريعية لا الأغراض التكوينية والشخصية، لا يجب عليه أن يعلق على الأغراض الشخصية والتكوينية. إذن دائرة الأغراض التكوينية والشخصية خارج دائرة علاقات الآمرين والمأمورين، ونحن إنما نبحث عن الحجية الأصولية. ما المراد بالحجية الأصولية؟ يعني المنجزية والمعذرية في علاقات الآمرين بالمأمورين، وهنا لا نبحث عن نطاق دائرة الآمرين والمأمورين، هنا نبحث عن نطاق الأغراض الشخصية والتكوينية. إذن الضابطة لا تنطبق على المقام الأول. ما هي الضابطة؟ سكوت المعصوم يكشف عن الإمضاء. سكوت المعصوم إمضاء ماذا؟ إمضاء الأمور التشريعية الحجية الأصولية من منجزية ومعذرية، والمقام الأول خارج تخصصا عن ذلك. إذن يقع الكلام في المقام الثاني. ما هو المقام الثاني؟ السيرة العقلائية بلحاظ مرحلة الظاهر في العلاقات التشريعية، يعني علاقات الآمرين بالمأمورين. نقول هنا أيضا الضابطة لا تنطبق، هنا سكوت المعصوم عليه السلام لا يكشف عن الإمضاء. لماذا؟ لأن سكوت المعصوم يكشف عن الإمضاء في العلاقات التشريعية الخاصة بالشريعة المقدسة بالشريعة الغراء، وأما العلاقات التشريعية التي تتعلق بعلاقات الآمرين في مجتمعاتهم الخاصة، شيخ قبيلة وعشيرته، وأراد أن يتفاهم مع عشيرته، قال: يا عشيرتي، إذا تكلمت بكلام ولم تفقهوا معناه فارجعوا إلى قول اللغوي، فإني جعلت قول اللغوي حجة في مقررات عشيرتي. الشريعة دخلها في مقررات العشيرة؟ لو كانت الشريعة لا ترى أن قول اللغوي حجة وسكتت، سكوت الشريعة الغراء عن هكذا قرار لا يكشف عن الإمضاء. إذن المقام الأول والمقام الثاني سيان في عدم انطباق الضابطة عليهما. سكوت المعصوم لا يكشف عن الإمضاء، أما المقام الأول الأغراض الشخصية والتكوينية فلأنها خارجة تخصصا عن أغراض الشارع. أغراض الشارع الأغراض التشريعية لا الأغراض الشخصية والتكوينية، فالسكوت لا يكشف عن الإمضاء. بالنسبة إلى المقام الثاني العلاقات التشريعية، نقول صحيح الشارع يبحث العلاقات التشريعية بين الآمرين والمأمورين، لكن في خصوص الدين، في خصوص الشريعة، وأما علاقات الآمرين بالمأمورين خارج نطاق الشريعة في مجتمعات خاصة لا دخل للشارع فيها. فسكوت المعصوم عليه السلام عن علاقات الآمرين بالمأمورين في مجتمعات خاصة هذا لا يكشف عن أمضاء الشريعة الغراء. قد تقول: يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، شيخ القبيلة حينما قال إن قول اللغوي حجة يقصد حياة كل آمر ومأمور. يعني في أي علاقة تشريعية بين الآمر والمأمور جعل قول اللغوي حجة. إن قلت هذا قلنا هل يصح للآب في علاقته مع أبنائه أن يقول أنا بيني وبينكم الكلمة الفلانية تدل على كذا، وقد جعلت دلالة الكلمة الفلانية على كذا في علاقات كل أب وابن؟ يصير؟ ما يصير. الأب له أن يرسم ملامح الأبوة بينه وبين أبنائه في حدود أسرته، وجعله لا يتعدى حدود أسرته من الأسر الأخرى. كذلك العلاقة بين الآمر والمأمور، بين الحاكم والمحكوم، إنما يرسم الآمر والحاكم العلاقة في خصوص مجتمعه الخاص، ولا يتعدى إلى العالم الآخر كعالم التشريع في الدين والمذهب. واضح ولا؟ إذن كيف نصحح السيرة ونقول إن إمضاء المعصوم عليه السلام وسكوته يكشف عن الإمضاء، سكوت المعصوم يكشف عن الإمضاء ويكشف عن التقرير؟ الجواب: لو خشي أن تتعدى هذه السيرة نقول صحيح هذا الآمر جعل العلاقة بين الآمر والمأمور في حدود قبيلته، ولكن نخشى أنه بحكم جريان العادة والتعود يجري أهل القبيلة حجية قول اللغوي في قبيلتهم وفي أحكام الدين أيضا. ومن هنا إذا سكت الشارع فإن هذه السيرة الخاصة بالمجتمع الخاص ربما تسري إلى الأحكام الشرعية بحكم العادة. فلكي يمنع الشارع سريان هذه العادة من المجتمع الخاص إلى المجتمع الديني، لكي يمنع الشارع هذه السيرة على حجية قول اللغوي من القبيلة الخاصة إلى الأحكام الشرعية وأحكام الدين والمذهب، عليه أن يردع، وإذا لم يردع يكون قد أمضى. هذا ما عبرنا عنه بالضربة الاستباقية، هي نص استباقان ابتداءان، فيكون الوقاية خير من العلاج. بارك الله فيكم. يعني ما ينتظر هذه السيرة تجري في الأحكام الشرعية ويردع عنها، وإنما يحول دون وقوع هذه السيرة في الأحكام الشرعية. وبعبارة أخرى، بما أن المجتمع الخاص لديه ارتكاز معين يخشى أن يتعدى هذا الارتكاز إلى من العالم المعين إلى عالم الأحكام الشرعية، فلكي يحول دون السريان، فلكي يحول دون الجريان بحكم العادة يردع، وإذا لم يردع فسكوته يكشف عن الإمضاء. هذا هو الوجه الصحيح في الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الشيء بإمضاء المعصوم الذي يكشف عنه سكوته. ومن هنا نعرف أنه يشترط في السيرة العقلائية المعاصرة بخلاف سيرة المتشرع لا نشترط فيها المعاصرة. سيرة المتشرع تكشف عن الدليل الشرعي بنحو الإن، فنقول الدليل الشرعي علة وسيرة المتشرع معلول، فسيرة المتشرع المعلول تكشف عن العلة عن الدليل، فيقولون إن المعلول يكشف عن العلة، هذا دليل إني، برهان إني. فسيرة المتشرع لا يشترط فيها المعاصرة، مو لازم المتشرع يعاصر المعصوم، المهم أن تكون سيرة تكشف عن اتيانها عن دليل شرعي، عن برهان شرعي. فلا نشترط المعاصرة في سيرة المتشرعة، بخلاف سيرة العقلاء فإننا نشترط فيها المعاصرة، لأنه من دون معاصرة لا سكوت ولا إمضاء. وسيرة العقلاء بما هي هي ليست حجة، وإنما الحجة هو خصوص الإمضاء الواقع على تلك السيرة. سين سؤال: وهل نشترط المعاصرة في جميع السير العقلائية أو لا؟ هل كل سيرة عقلائية لا بد من اشتراط الإمضاء فيها أو لا؟ الجواب نعم، السيرة العقلائية على الحكم الكلي لا بد من اشتراط الإمضاء فيها واشتراط المعاصرة فيها، ولكن سيأتي أن هناك نحو سيرتين لا نشترط فيها الإمضاء. واضح إن شاء الله؟ هذه سنتركها الآن، خلنا نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إليها نوضحها بشكل أوضح. نقرأ هذا المقدار. قال: وعلى هذا، بيان المقام الأول والثاني من النوع الثاني، فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله، قول اللغوي، إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول يعني بسبب تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية والتكوينية، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أي المنجزية والمعذرية، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية كما في المقام الأول. فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعان، يعني السيرة في المقام الأول ما تكشف عن الحجية الشرعية. يعني ماذا؟ يعني سكوت المعصوم عن السيرة التي على نحو المقام الأول لا تكشف عن الإمضاء. الآن المقام الثاني، سكوت المعصوم عن السيرة بنحو المقام الثاني هل تكشف عن الإمضاء أو لا؟ الجواب أيضا لا تكشف، إلا بنحو الردع عن التعدي والسريان. قال: وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني يعني التعويل على السيرة بصدد تحصيل الشخص لأغراضه التشريعية، فمن الواضح أن نجعل شيء منجزا ومعذرا من شأن المولى والحاكم لا من شأن المأمور، فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا إلى أن سيرة الآمرين انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من الآمر من كلامه، بنحو ينجز ويعذر، يدخل التكليف في الذمة ينجز، يخرج التكليف من الذمة يعذر. وبعبارة أشمل، إن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حال آمرية صير حاكم يجعل قول اللغوي حج على مأموره. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى يعني أنه لو قدر للشخص أن يكون آمران يجعل قول اللغوي في حجة في أحكام نفسه، هذه السيرة لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه، لأن هذا الآمر يتكلم عن أحكام نفسه، أحكام مجتمعه الخاص، ولا يتعدى إلى الأحكام الشرعية. حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا، يعني إذا لم يكن الشارع يعني قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكامه، وهذه الواو عطف حجة يعني منجز ومعذر، وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولان في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه، ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين يعني في العوالم الخاصة غير عالم الشرع. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز، يعني ما يحوزه يملكه، هذا حكم واقعي مس الشريعة، وسيرتهم على حجية قول اللغوي. هذا حكم ظاهري في علاقات الآمرين بالمأمورين التشريعية، لأن السيرة الأولى ملكية الحائز، الملكية بالحيازة، تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان الشارع لا يرى أن الحيازة سببا للملكية. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية على حجية قول اللغوي من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، يعني دون الشارع، ولا يضر الشارع ذلك على أي حال، على أي حال، يعني سواء كان يرى حجية قول اللغوي أو لم يكن يرى، هذا ما يضر، هذا حكم خاص بالقبيلة الفلانية بالعالم الفلاني الخاص. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وآمر وأمر بما فيهم الشارع، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي؟ الجواب، هذا ليس من صلاحيته. قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه، يعني الشارع. فكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية، العلامة الفلانية، حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعل حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم. يقول إذا قلت آه، يعني أحضرهما، هذا تلتزم به كل عائلة. وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم دون الشريعة، فلا يضر الشارع ذلك. إذن كيف نصحح السيرة ونقول إن السكوت عنها يدل على الإمضاء، يكشف عن الإمضاء؟ في الجواب، إذا خشي الشارع أنه بحكم العادة تتعدى هذه السيرة من علاقات العائلة أو القبيلة إلى العلاقات الشرعية في الدين، وليس بالإمكان تصحيح استدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأنها تمس الشارع. كيف تمس الشارع؟ لأنها توجب على أساس العادة الجري على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة، وهو الله تبارك وتعالى، وتوحي ولو ارتكازا وخطأ بأن مؤداها مورد الاتفاق من الجميع في القبيلة والدين، وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق، يعني لو لم تكن الشريعة موافقة لمقررات هذه القبيلة وذلك المجتمع الخاص. ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الإمضاء لأنها تمس الشريعة. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي المنجزية والمعذرية أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا، ماذا؟ افترضت اتفاق الشارع مع غيره في الحجية، وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجاري تتعدى إلى الشريعة. وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا، يعني يقول هذا التقريب الضربة الاستباقية كما تكون في المقام الثاني في المقام الأول أيضا، يعني صحيح هاي في العلاقة الشخصية التكوينية، يقرأ قصة ما فهم الكلمة، قال قول اللغوي حجة وذهب ويقرأ، يحتمل هذا الغرض الشخصي يعديه إلى الشريعة، واضح ولا؟ فاحتمال السراية واحتمال التعدي كما هو موجود في المقام الثاني مرحلة الأحكام الظاهرية في علاقات الآمرين بالمأمورين الأغراض التشريعية كذلك موجود في المقام الأول، وهو مرحلة الأحكام الظاهرية بلحاظ الأغراض الشخصية والتكوينية. التعدي والسريان كما أنه بحكم العادة في الأغراض الشخصية إذا اعتبر قول اللغوي حجة يحتمل أن يتعدى إلى الدين، كذلك في الأحكام التشريعية بحكم العادة يمكن أن يتعدى هذا الكلام البناء على حجة قول اللغوي، يتعدى من الأغراض التشريعية في القبيلة إلى الأحكام الشرعية الدينية. واضح إن شاء الله. إذن السكوت عن المقام الأول أو المقام الثاني لا بما هو هو، وإنما بلحاظ السراية بحكم العادة. هنا السكوت يكشف عن الإمضاء. قال وهذا معنى، يعني هذا المعنى أن السكوت يكشف عن الإمضاء لأنه بحكم العادة قد يتعدى إلى الشريعة، قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا الأغراض التشريعية الأغراض الشخصية التكوينية، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، فإنها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرع بعقلائيته إلى الجرع على طبق ذلك في الشرعيات أيضا. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الأول المقام الثاني فقط وفقط. المقام الثاني يعني علاقات الآمرين بالمأمورين، علاقات تشريعية، بل يتعدى إلى المقام الأول أيضا العلاقات الشخصية التكوينية ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي. فهذا يتوام بالنسبة إلى المقام الأول والثاني معا. الآن يبين اشتراط المعاصرة، لأن سيرة المتشرع بما هي تكون حجة لأنها تكشف عن الدليل الشرعي بلحاظ الإن، لكن سيرة العقلاء بما هي ليست حجة. وبعبارة أخرى لاحظوا وياي سيرة المتشرعة قد يقال إنها دليل لفظي، سيرة المتشرعة معلول تكشف عن العلة قول المعصوم فصير دليل لفظي، بخلاف سيرة العقلاء، سيرة العقلاء ليست دليلا لفظيا. واضح ولا؟ سيرة العقلاء بما هي ليست حجة، الحجية ثابتة للإمضاء لسيرة العقلاء، فتصير سيرة العقلاء من السنة التقريرية. واضح ولا؟ بينما سيرة المتشرعة قد يقال، لاحظ التعبير دقيق، قد يقال إنها من السنة القولية، على أننا لا نقول إنها من السنة القولية. لماذا؟ لأن الدليل قد يكون قولا وقد يكون فعلا وقد يكون تقريرا. واضح ولا؟ أنا في البداية ذكر ذاك حتى نميز بينهم. فنقول سيرة المتشرعة تكشف بالإن عن الدليل، والدليل قد يكون قول وقد يكون فعل وقد يكون تقرير، لكن بما أن غالب الأدلة أقوال قد يقال تسامحا إنها من السنة اللفظية. قال ومهما يكن الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي، لأن حجيتها ليست بلحاظ ذاتها بخلاف سيرة المتشرعة بلحاظ ذاتها تكشف بالإن، بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير وعدم الرادع من السكوت. فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام لكي يدل سكوتهم على الإمضاء، وأما السيرة المتأخرة عن معصومين ما تكشف عن الإمضاء الآن، فلا يدل عدم الرد عنها على الإمضاء كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة، حلقة ثانية ذكر عدة صور. إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي، مثل الحيازة، يعني كل حيازة سبب للملك، كل جواز تصرف مشروط بطيب نفس مالكه، كل قول اللغوي حجة، كل ثقة خبره حجة، هذه أحكام كلية، هذا اللي نشترط فيها المعاصرة. قال والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي، ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام الدليل عليه في المرتبة السابقة. يلا حذيايا الآن نشرح لكم هذا وبسيط ما في تعقيد. عندنا حكم كلي، ما هو؟ المؤمنون عند شروطهم، هذا حكم كلي أو لا؟ حكم كلي، يعني كل مؤمن يلتزم بشرطه، هذا كلي، هذه الكلية لها صغرى. الآن حينما أتعاقد معك أنا أتبانى على ماذا؟ على أنه ما تقص علي، ما تغبني، هذا شرط موجود عند كل متعاقدين. المشتري حينما يقدم على الشراء شنو بناء؟ بناء أنه مو مغبون، مو قصين عليه، مو غالبينه، إذا غالبينه وقصين عليه ما يقبل. إذن يوجد شرط ضمني، وهو أن المتعاملين حينما أقدما على المعاملة كان ماذا؟ لديهم شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يوجد غبن في البيت. إذن لاحظ معي، عندنا حكم كلي وهو المؤمنون عند شروطهم، وعندنا صغرى تحقق، صغرى تحقق ذلك الحكم الكلي. ما هي الصغرى؟ ما هو المصداق؟ أن المتعامل حينما يتعامل يقدم على المعاملة من دون غبن، فإذا أقدم واتضح أنه غابن تجري الكلية. المؤمنون عند شروطهم، ماذا ما التزم بالشرط يجري خيار الغابن. واضح ولا؟ إذا تبين قال له الله هذا صدشاك سد عيونك قص عليك، يقول له عجل أرجع إليه، يقص عليه أرجع إليه. جيد، هنا المؤمنون عند شروطهم، هذا دليل لفظي، رواية مثلا أو آية أو متصين، لكن هذه قضية أن المتعاملين يقدمان على المعاملة من دون غابن، هذه لا هي دليل شرعي، وهذا ارتكاز عقلائي. هذا الارتكاز العقلائي، هل نشترط أن يكون معاصرا للمعصوم لكي يسكت ويكون سكوت المعصوم يدل على إمضاء أو لا؟ يقولون لا، المعصوم إنما يمضي الحكم الكلي. المؤمنون عند شروطهم أنه يجب الوفاء بالشرط، وجوب الوفاء بالشرط هذا حكم شرعي. أما هذا إقدام المتعاملين بشرط عدم الغبن، هذا شرط، هذا صغرى لتلك الكبرى، هذه الصغرى لا يشترط أن تكون معاصرة حتى لو ما كانت معاصرة للمعصوم. هذه عبارة أخرى، تارة نتكلم عن الحكم الكلي وتارة نتكلم عن مصداق ذلك الحكم الكلي. الحكم الكلي المؤمنون عند شروطهم، يعني يشترط في المعاملة أن تلتزم بشرطك، وإلا تفسد المعاملة إذا ما التزمت بشرطك. أما أن هذا الشرط ما هو، يمكن مع مرور الزمن صار عندنا شروط كثيرة. واضح ولا؟ من الشروط اللي صارت عندنا إن المتعامل إذا يقدم على المعاملة يشترط أن ما يغبنونه، ما يقصون عليه، فهني ما نشترط فيها المعاصرة، هذه السيرة ما نشترط فيها المعاصرة. واضح ولا؟ إذن لا نشترط المعاصرة في جميع السير العقلائية، السير العقلائية على الحكم الكلي نشترط فيها المعاصرة، أما السيرة العقلائية على صغرى تحقق الكبرى فهذه لا نشترط فيها المعاصرة. واضح ولا؟ هناك نتيجة وثمرة تترتب. السيرة العقلائية على الحكم الكلي نتيجتها ملزمة للجميع حتى لو أنا مو مقتنع بها. مثلا لو الحيازة سبب للملك وهذه السيرة موجودة وأمضاها المعصوم، تصير الحيازة سبب للملك حتى لو أنا كشخص ما أرى مو داخل في دماغي أن حيازة الماء سبب الملكية، تصبح الحيازة سبب للملك. فالسيرة على الحكم الكلي إذا أمضيت يكون الإمضاء ساري على الجميع، لمن يجري على وفق السيرة ومن لا يجري على وفق السيرة، بخلاف السيرة على الصغرى المحققة للكبرى، هنا إذا لم يجري عليها يكون ملزمة إليه. لو افترضنا اثنين تعاملوا وكانوا متبانين على عدم اشتراط الغابن، يصير أنا أقص علي أقص عليك وأنت تقص علي، إحنا تجار اثنين متبانين فيما بيننا إنه السوق هذه يوم يقصون عليك ويوم أنت تقص، يوم تغبن ويوم غبنونك، وأجرينا المعاملة اثنين، تبطل معاملتنا؟ ما تبطل معاملتنا، لأن إحنا أسقطنا الشرط، إحنا أسقطنا شرطية عدم الغبن، مع أنه في العرف العام يوجد شرط عدم الغبن، لكن إحنا إذا أسقطنا عدم الغبن يسقط. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار الباقي. قال: ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. الحكم الكلي الذي قام عليه الدليل في المرتبة السابقة المؤمنون عند شروطهم. ما الذي يحقق الصغرى؟ أنه اشتراط عدم الغبن في المعاملة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصده النوعية في مقام التعامل، بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملة، مثل الآن حقوق الطب محفوظة وغيرها، ما شاء الله شروط كثيرة تأتي من هذا الباب. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا وإن لم يصرح به، ما يحتاج يصرح أتعامليك بشرط ما تقص علي ما تغبني، ما أحد يقول هذا الكلام. وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، يعني ضمن العقد اشترطنا عدم الغبن، فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وإنما حققت صغرا لدليل المؤمنون عند شروطهم، حققت شرط ومصداق لكبرى المؤمنين عند شروطهم. وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين، لأنها متى وجدت أوجدت صغرا لدليل شرعي ثابت، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغرى. المهم الحكم الكلي. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، السيرة على الحكم الكلي والسيرة على صغرى ذلك الحكم الكلي. فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة، فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله وشذ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له لأنها حكم شرعي كلي. وأما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لأن شذوذه عنها معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إليه فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدم لخيار الغامض، إذا شذ متعاملان عرعف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، السوق هكذا يوم تغبن ويوم أغبنك، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني ما دام هم تبانوا على عدم الشرط. عدم الاشتراط الضمني ضمن العام، وما عدم الاشتراط لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم مثلا. هذا تمام الكلام في سيرة العقلاء. البحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعية عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.